بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعن في الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في الأسابيع الماضية تحدثنا حول هذه الآية المباركة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبعض ما حول إطاعة الله، معنى إطاعة الله وإطاعة الرسول، ووصلنا إلى قوله وأولي الأمر منكم، وذكرنا بعض الآراء في أولي الأمر منكم في تفاسير مختلفة من العامة وناقشناها. وأهم المناقشة، مناقشات كثيرة، ولكن أهم المناقشة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من دون تكرار أطيعوا معناه إطاعة أولي الأمر واجبة كما إطاعة الرسول، وإطاعة الرسول واجبة بلا قيد ولا شرط، وعلى ذلك لابد أن يكون أولي الأمر هم المعصومون، ولو لم يكونوا معصومون لا يمكن أن يكون طاعتهم واجبة من دون قيد ولا شرط، لأنه يصير هناك تهافت أو تعارض بين طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. بالنسبة للرسول، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فعلى ذلك لا تعارض بين كلام رسول الله وقول الله تبارك وتعالى، لأنه لا يتخلف عن رأي الله بشيء. وإذا قلنا أن أولي الأمر هم الحكام أو الأصحاب أو أهل الحل والعقد أو خلفاء الأربعة والآراء التي سمعتم، أو هم قواد الجيوش أولي الأمر، أمراء الجيوش والعساكر، آراء التي ذكرناها في الأيام الماضية، كلها لا يلائم مع كونه إطاعة مطلقة، لأنه غير معصومين. ومن كان غير معصوم طاعته إذا كانت مطلقة وواجبة مطلقة لا يتعارض مع طاعة الله وطاعة رسوله. ولذلك حتى الوالدين، الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هناك طبعا يبغى قول الشيعة المعروف أنه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أولي الأمر عبارة عن المعصومين وليس غيرهم. ولذلك من بما أننا نقول أن المعصومين هم الذين أمر الله تبارك بطاعتهم، وليس لهم كلام وليس لهم رأي إلا رأي الله تبارك وتعالى ورأي رسوله. وهناك روايات وردت حول هذا الأمر من الطائفتين، من الشيعة والسنة. من السنة روايات بعضها نذكرها، ما هو أبو حيان الأندلسي المغربي في تفسيره البحر المحيط، هو قال ذكر من أن هذه الآية نزلت في حق علي وأهل بيته، علي عليه السلام وأهل بيته، أغر على أن هذه الآية في علي، أولي الأمر المراد علي وأهل بيته علي. كذلك أبو بكر المؤمن بن مؤمن الشيرازي هو في رسالة الاعتقاد روى عن ابن عباس أن الآية الحاضرة نزلت في علي عليه السلام عندما خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة في غزوة تبوك. تعرفون أن غزوة تبوك غزو تآمر المنافقين في مدينة المنورة، بما أن غزو مهم جدا، يعني في مقابل الروم، قدرة الأظمى في هذا العصر فكانوا يظنون أن رسول الله يذهب إلى الصحراء، وتعرفون من مدينة إلى تبوك منطقة كلها صحرائية، يذهبون ويواجهون جيشا كبيرا وقويا وسوف لا يستطيعون يعودوا، فأرادوا أن ينقلبوا أو يقلبوا على الحكومة الإسلامية ويأخذوا كل شيء. ولذلك يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منه الأذل. وأرادوا التآمر أن رسول الله جعل علي بن أبي طالب في مدينة المنورة، ولعل هذا الغزوة الوحيدة التي أمير المؤمنين بغية في المدينة المنورة. عند ذلك ورد هكذا في غزوة تبوك، فقال علي أهلم يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى؟ هنا يمكن يقول أن أمير المؤمنين اعترض على رسول الله، لماذا جعلتني هنا في المدينة؟ قطعا هذا ليس هكذا. لعل أمير المؤمنين أراد أن يقول ذلك ليسمع الناس جواب رسول الله، لأنهم بعدما رأوا أن علي بن أبي طالب بقي في المدينة قالوا ما دام علي موجود لا يمكن التآمر التي نريدها الانقلاب على حكومة رسول الله. فشاءوا فيما بين المدينة أن رسول الله زعل وغضب على علي ولم يأخذه معه، لذلك أرادوا أن يسقطوا أو أن يغتالوا شخصية علي بن أبي طالب عليه السلام في الناس، حتى هؤلاء الباقين والضعفاء لا يسمعون كلام علي. علي عليه السلام أراد أن يقضي على مؤامرتهم، فجاء إلى رسول الله وكان رسول الله حوله أصحابه جاهزين للحركة والسفر، فقال أتخلفني على هذا؟ طبعا رواية عامية ولكن هذا معروف هذا الأمر، أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ حين قال أخلفني في قومي وأصلح، فقال عز وجل وأولي الأمر منكم. هذا الأمر أن رسول الله جعل علي بن أبي طالب في مدينة المنورة حتى يبين لهم منزلته منزلة هارون موسى، إلا أنه لا نبي بعد، يعني هو مساوي لرسول الله في جميع الشؤون إلا النبوة. فهذا كذلك هذا ما ذكره هذا السني. كذلك رواية سليمان بن حنفي قندوزي معروف كتاب ينابيع المودة للقندوزي من علماء السنة في كتابه، وكذلك في كتاب المناقب روى عن سليم بن قيس الهلالي قال سمعت عليا صلوات الله عليه يقول أتاه رجل فقال أرني أدنى ما يكون به العبد مؤمنا وأدنى ما يكون به العبد كافرا وأدنى ما يكون به العبد ضالا، فقال قد سألت فافهم الجواب. حتى وصل إلى هذا وأما أدنى ما يكون العبد به ضالا مؤمنا وكافرا، ومفصل هذا الحديث، ولكن هذا الذي يعود إلى بحثنا. وأدنى ما يكون العبد به ضالا ألا يعرف حجة الله تبارك وتعالى وشاهده على عباده الذي أمر الله عز وجل عباده بطاعته وفرض ولايته. قلت يا أمير المنصفهم لي، قال الذين قرنهم الله تعالى بنفسه وبنبيه. فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا تصنيف. ثم قال فقلت له جعلني أنا فداك أوضح لي. فقال الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع وفي آخر خطبة يوم قبضه الله عز وجل إليه إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي إن تمسكتم بهما كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي. هذا عترتي أهل بيتي، الإمام عليه السلام بيّن أن أهل البيت هم أولو الأمر الذين من لم يأخذ بهم ضال ومن أخذ بهم مهتدى. فهذا في ينابيع المودة طبع النجف الأشرف الصفحة 136. كذلك في ينابيع المودة ذكر في من تفسير المجاهد، تفسير المجاهد من تفاسير السنة الذي صاحب تفسير مجمع البيان كثيرا ما يذكر رأيه، إن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام. فكل هذه الروايات تدل على أن مضافا إلى ذلك ما ورد في علي، علي مني وأنا من علي، ما تقولون في علي، علي مني وأنا من علي. هذا التعبير أحد علماء العظام حفظه الله تبارك وتعالى قال في بيان الله أن أمير المؤمنين أن رسول الله قال علي مني وأنا من علي، كون علي من رسول الله يعني كل ما أخذ أخذ من رسول الله فهو من رسول الله، ولكن وأنا منه ما معناه أن يكون رسول الله من علي؟ أن ضوء الشمس من الشمس، ولكن الشمس من ضوئه هذا ما معنى؟ هو شرح هذا الأمر أنه معناه لو لم يكن علي لما استطاع رسول الله أن يتم رسالته، وما بقي رسالته، رسول الله رسول برسالته، فلو لم يكن علي بقي رسالة رسول الله في مدينة المنورة وكانت تذهب وتزول بعد رسول الله، فبقاء رسول الله برسالته ببركة علي بن أبي طالب وسائر أئمة المعصومين الذين قرنهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة برسول الله وأوجب طاعتهم كما أوجب طاعة رسول الله. ولذلك هو في كلمته قال عندما جاء رسول الله إلى مكة المكرمة وفتح المكة المكرمة كانت جدار الكعبة لم يكن عاليا، وكان يستطيع إذا أراد أن يرتقي إلى سقف الكعبة لكسر الأصنام كان يستطيع أن يقول جيبوا سلم، هذا سلم قصير يحتاج، أو لا أقل كان الجمال موجودة في داخل المسجد الحرام طافوا بالجمال لأرض القدرة، لو كان ذهب واحد على ظهر الجمل كان يستطيع أن يطلع إلى الكعبة، الكعبة كان مثلا مترين ارتفاع مكة تقريبا أو شوي أكثر. فعلى ذلك الإمام ما فعل ذلك وأمر بعلي بن أبي طالب أن يرتقي إلى منكب رسول الله ويذهب إلى الكعبة. لماذا هذا الأمر؟ هو بيّن لعل السر أراد أن يقول كما أنا رسول الله لا يتم التوحيد إلا بعلي عليه السلام، أراد في هذا المنظر العام أن يثبت أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو المحقق لرسالة رسول الله وتتميم رسالة رسول الله. على كل حال هذا كذلك معروف. ثم نرى مع ذلك هذا فخر الرازي المفسر الذي يناقش في كل شيء، هو كذلك اعترف بأن هذه الآية لا يمكن إلا أن يكون معصوما، ومع وجود روايات كثيرة في شأن علي يدل على أنه كان معصوما، ففي شأن الحسنين عليهما السلام بفاطمة الزهراء ترك كل ذلك وأراد أن يبحث عن المعصوم، من الذي يمكن أن نجعله مطاعا مطلقا؟ قال إن الله، هذا كلام نص كلام فخر الرازي، قال إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجازم في هذه الآية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن أمر الله بإطاعته على سبيل الجزم والقاطع لا بد أن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في فعل الواحد. واضح، الله أمر نهى عن شيء وأولي الأمر أمروا بضده، والله مع ذلك أمر بطاعة أولي الأمر وطاعة نفسه، فأمر بالإتيان الضدين أو المتناقضين، وهذا من المحالات العقلية. نعم، فثبت أن الله أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطا. إلى هنا اعترف بأنه أولي الأمر لا بد وأن يكون معصوما. ثم أراد أن يعالج الإسمة، قال ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة، ولا يجوز أن يكون بعض الأمة لأن إيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم. إذا كان بعض الأمة ليس كل الأمة فلا بد أن نعرفهم، بينما لا نعرفهم. لماذا لا يعرفهم؟ مع هذا وجود الروايات في كتبهم في علي عليه السلام، مع ذلك يقول عارفين بهم ونحن عاجزون عن الوصول إليهم. وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمن بطاعته ليس بعضا من أبعاد الأمة، ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله وأولي الأمر هم أهل الحل والعقد من الأمة، أي الأمة كلها، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة. هذا كلامه كلام بعضه البطلان. أراد بعض الآخرين من المتأخرين من علماء السنة كصاحب المنار ولعل بعض الكتب الآخر أرادوا يعالجوا هذا الكلام، أنهم قالوا يجب طاعة الأمة، الأمة لا وزأوا هذا الحديث لا يجتمع أمتي على خطأ، ثم أرادوا أن يقولوا فعلى ذلك إطاعة الأمة ككل واجب. هذا فتوى من في هذا الأصل؟ قذافي. قذافي هو كان أحد حواشي قذافي جاء إلى سوريا واستأنس به، جاء حتى هيكله كان شبيه قذافي، وكان يقول أن قلت في ليبيا من هو الحاكم؟ من هو الرئيس؟ قال ماكو رئيس، إنما عندنا قائد. قلت ما معنى الجماهيرية الليبية؟ ما معنى الجماهيرية؟ قال أن الجماهير هم يحكمون على أنفسهم، ليس عليهم حاكم، إنما هو قائد وليس رئيسا، والناس هم يحكمون على أنفسهم. قلت كيف يحكمون على أنفسهم؟ قال يجتمعون في المساجد ويأخذون قرارهم مع بعضهم البعض، بينما كان هناك قرارات من شخص القذافي، وكان فيما بينهم قوى الاستخبارات، وكانوا يعرفون ماذا يريد، كانوا يجتمعون في المساجد ويقولون بما أملي عليهم أن يقولوا، ولو تخلفوا لقتلوا قتلا. هكذا كانوا، لا يمكن اجتماع الأمة، الأمة لا يجتمعون على كلمة واحدة، قطعا يصير خلاف بينهم. لا يمكن تقنين عامة الناس يقننون، يكون قرار بيد كل أهل النجف، هل يمكن ذلك؟ حتى في بيت واحد الزوج والزوجة والأولاد في بعض الأمور يمكن يجتمعون كلمة واحدة، أو يحترمون الوالدين فيطابعون رأيهم ويكون رأينا نفس الرأي، ولكن مع ذلك لا يكون كلمة واحدة. ولذلك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، لا بد أن يكون هناك من هو قائم بالبيت وهو الرجل لجهتين، أولا فضل الله بعضهم على بعض، وثانيا بما أنه منفق، فعلى ذلك لا يمكن الاجتماع، فهذا أمر مستحيل. ثم عالجوا هذا الأمر، قالوا الناس يختارون من أنفسهم نواب، فمن أطاع نائب الناس الناس اختاروه نائبا، إطاعة كل الناس. هنا يأتي الكلام كذلك، من يختار النائب؟ جمع قليل من الناس يختارون هذا النائب، وهذا الجمع القليل كذلك مسيرون من قبل الآخرين لا إرادة لهم، إما لا إرادة لهم فعلا خوفا عن بعض الأمور، وإما لا إرادة لهم عقلا لأنهم يعني يغررون على الشيء ويسولون له الواقع حتى يؤتوا رأيهم لشخص. فهؤلاء إذا كانوا هؤلاء يشاركون في التصميت كذلك، عدد قليل قد يكون 20%، قد يكون 50% أقصاه أو 70% أقصاه، فليس الكل، فإن ذهب حق الآخرين. وإن قلتم لا يجتمع أمتي على خطأ فلا يمكن لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا أحسن دول أن يكون رأي الجميع. نعم يمكن أن يكون هؤلاء النواب نواب الأكثرية، ثم عندما يأتون في المجلس يريد أن يقرروا قرارات قراراتهم بيناتهم خلاف، فعند ذلك يختارون قول الأكثرية منهم. إذا لم يكن هناك تسويلات وتطمئات وتحذيرات وما شابه ذلك، يصير أكثرية من هذا العدد القليل النواب هم يحكمون على كل البلد. وهذا ليس معناه لم إذا لو كان كلام من رسول الله لا يجتمع أمتي على خطأ، أمة هؤلاء ليس أمة، فعلى ذلك هذا أمر غير ميسور. نعم قالوا هكذا بذلك أرادوا أن يقولوا إذا كانت الحكومة قائمة على آراء الناس فبالانتخابات بالقوانين قوانين في مجلس الشورى أو مجلس النواب هم يختارون فهو رأي الجميع، بينما هو ليس رأي الجميع، رأي جمع قليل الذين قد مكلهم الجميع في أن يكونوا نصحاء ناصحين لهم وهم عادة غير ناصحين. فعلى ذلك هذه الأمور في ذهاب إلى تيه لا يسير إلى جهة. ولذلك في الجمهورية الإسلامية التي قوانين قنن على وجود الفقهاء الكبار في المجلس أرادوا أن يعالجوا في هذا الأساس ماذا نعمل، عالجوا الأمر أن رئيس الجمهورية ولو أن كل الناس صفت له هو ليس شرعيا، هو طاغوت، إلا أن يكون ولي الفقيه أو المرجع الكبير الذي هو نائب إمام الحجة عليه السلام هو يصبت ويغر عليه أو يأذن له ينصبه على هذا الأمر. ولذلك هكذا لو أن رئيس الجمهورية في إيران لم يكن براءهم قبول ولي الأمر يعني الذي هو كان نائبا لإمام الحجة عليه السلام الذين هم ذكرهم الآية المباركة ليس له شأن وليس له طاعة. طبعا هذه الآيات التي وردت وقرأنا هذه الآية المباركة قبلها وبعدها كلها يتعلق به معنى واحد. قبلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا على الناس. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم يأتي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من ربك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآيات كلها ترسم لنا الحكومة الإسلامية يعني بناء الحكومة الإسلامية. فإن شاء الله نتابع البحث، نأتي أولا نراجع إلى الروايات التي وردت حول أولي الأمر من أئمة المعصومين عليهم السلام الذي فيه معان عالية خصوصا ما ورد عن إمام الرضا عليه السلام في الأسابيع القادمة، وإن شاء الله نشير إلى الآية التي تليها في البحث في بحثنا حتى نكمل هذا المشوار من الكلام من الآيات التي هي بعضها مرتبط إلى بعض. الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها معناه الناس يختارون الإمام المعصوم، وأمانات كل الأشياء أمانات بيدنا لابد أن نحول إلى الإمام ونطيعه في جميع أعمالنا، حتى جسمنا أمانة عندنا، عقولنا أمانة عندنا، وأموالنا أمانة عندنا. والله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.